بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المسألة الثالثة عشر أو الثالثة عشر. قال وبعض الآلام في الألم عفوا في هذا مو الثالثة عشر مسألة الحادية عشر في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه. قال والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه بخلاف الجرح ثم التداوي. والمعاوضات والشكر باطل، ولأن النوع محتاج هذا تعليل آخر يعني نوع محتاج إلى التعاضد مستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب، وواجب لزجره عن القبائح وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه وثبوت صفة زائدة على حسنه، وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرته عليه وامتناع القبيح عليه وقدرة المكلف على الفعل وعلمه به أو إمكانه وإمكان الآلاف، ومتعلقه إما علم عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل، وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب، وعلة حسنه عام وضرر الكافر من اختياره، وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه، والفائدة ثابتة. هذا ألو مات حسيت تركي؟ صعب ها؟ بهذه في هذه المسألة المات رحمة الله تعالى عليه تعرض لأمور ستة بهالعبارة. الأمر الأول في وجه حسن التكليف في حسن التكليف ووجه الحسن، الأمر الثاني في وجوب التكليف، الأمر الثالث في شرائط التكليف، الأمر الرابع في متعلق التكليف، الأمر الخامس في انقطاع التكليف وعدم استمرار يوم القيامة. وهذه مسألة لا بأس بها لطيفة، أن يوم القيامة لا يمكن أن يكون هناك تكاليف. الأمر السادس في عموم التكليف وحسنه ولو كان المكلف كافرا. أما بالنسبة للأمر الأول المات شارح رحمة الله تعالى عليه العلامة الحلي قبل الورود في هذه المسألة تعرض لتعريف التكليف، تعرض لتعريف التكليف. هذه النقطة تعريف التكليف كثير مهمة، لأنه في كثير من المطالب التي تأتي مترتبة على بحث ما سوف نشير إليه إن شاء الله في ضمن الكلمات. الشارح وقت ما تعرض لتعريف التكليف قال التكليف لغة من التفعيل ومن الكلفة بمعنى المشقة، تفعيل من الكلفة بمعنى المشقة. طبعا إذا بتقرأ بقطب اللغة ما بتشوفوا أن كلمة الكلفة بمعنى المشقة، الكلفة عادة بتكون بمعنى الوله بالشيء. إذا واحد يراجع قطب اللغة مثل المحيط أو الكتاب العين أو مقاييس معجم مقاييس اللغة كلها سوف يجد أن الأصل في مادة كلفة الدلالة على حب الشيء والولع فيه. يقول في منه قولهم لا يكون حبك كلفا ولا بغضك وتلفا، وقال الراغب الكلف الإيلاع بالشيء، يقال كلف فلان بكذا وأكلفته به كلفا والكلف في الوجه إلى آخر العبارة. على كل حال بس على كل حال عندهم الكلف أنه باللغة العربية يأتي بعد الولع والحب بالشيء، لا يكون حبك كلفا. بس بغض النظر هم يرون بأن من الكلفة بمعنى المشقة، هي اللغة العربية الكلفة بمعنى المشقة شيء قد يكون من باللوازم أو شيء معين، بس على كل حال هم يأخذون أن الكلفة في اللغة العربية بمعنى، على كل حال ما حن مازعهم بسبح لغوي، فهم بيأخذوا أنه الكلفة بمعنى المشقة. عندما اشتقوا منه الاصطلاح حاولوا يحافظوا على ماذا؟ على هذا، على المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح حتى يكون معنى منقول. تعرفوا الفرق بين المنقول والمتجر هو هذه النقطة. استنشوا دعوة أن يطلع فيكم هيك وطلع. على كل حال الفرق بين المتجر والمنقول وش هو؟ أن واحد نراعي فيه المناسبة هو المنقول، ومن دون مراعاة مناسبة نسميه مرتجل على ما ذكر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في منطقه. في هذه المسألة إذا أخذنا نحن أن التكليف مأخوذ من الكلفة بمعنى المشقة، واعتبرنا أن التكليف عندما نقل في الاصطلاح الكلامي أو الاصطلاح الأصولي إلى معنى معين سوف يأتي بيانه، لابد لنا أن نراعي هذه المناسبة اللي هي شو؟ أن نأخذ فيه قيد ماذا؟ قيد المشقة. فإذا هذه نقطة كثير مهمة. فلذلك المتكلمين عندما بنوا بحث التكليف كله على بعضه بنوا على هذا، على أن التكليف مشقة محض. بنوا بحث اللي عنده وعند الكلام على هذه النقطة كما سيأتي بيانه. على كل حال بعبارة الشارح أنه قال واصطلاحا إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. في هذه العبارة في عندنا جنس وعندنا فصول أربعة. عندنا جنس وفصول أربعة. عندنا فصل مركب أو تعبر هكذا. عندنا جنس هو فصل مركب من أربعة أجزاء. الجنس هو عبارة عن الإرادة. الجنس عبارة عن الإرادة. أما القيود الأربعة الباقية، من تجب طاعته، اثنان على جهة الابتداء، ثلاثة ما فيه المشقة، أربعة بشرط الإعلام، هذه القيود الأربعة قيود لماذا؟ قيود للتفصيل بين التكليف وغيره، يعني مشخصات التكليف. متى تكون الإرادة تكليفا؟ فإنه ليس كل إرادة تكليف، بل الإرادة تكون تكليفا إذا كانت شو فيها هذه الأمور الأربعة. أما بالنسبة للقيد الأول اللي هو إرادة من تجب طاعته، فباعتبار أنه هذه لسه على كل حال بعلم الأصول مبينة مفصلا في المقال عندهم، أنه إرادة من تجب طاعته هو إرادة المولى، إما تجب طاعته بالأصالة أو تجب طاعته بجعل من الشارع. طاعته بالأصالة ليس إلا الله سبحانه وتعالى، أو من جعل الله تعالى هذه الولاية كالنبي أو الوصي أو الأب أو السيد أو المنعم، ما شئت فعبر. على كل حال عنه خلاف في المنعم أنه يجب شكره أو لا، أنه له الطاعة أو لا. فعلى كل حال بغض النظر، هؤلاء من تجب طاعتهم ماذا؟ مو بالأصالة، فهؤلاء كلهم اللي يجب هؤلاء كلهم واجبين الطاعة. نحن نعبر عنه بالاصطلاح الأصولي شو؟ أنه طلب العالي. نعبر عنه أنه شو لابد في التكليف؟ أن يكون عالي يكلف دانيا، يعني يكون مولى. لا تكون، ليست مطلق إرادة هي تكليف. يعني إذا واحد ولد قال له خذني إلى مكان ما، ما أدون إلى الحديقة، وكان يريده وديك ويريده منك هذا الولد، ألا يسمى تكليفا؟ ما يسمى تكليفا، باعتبار أن الولد سوى تجب طاعته بعض الأحيان. ولكن نكد عليك عيشتك على كل حال، دفع الضرر. على كل حال أنه لا تجب طاعته بالأصالة ولا بالتبع. بتبع من الشارع. يعني بنعبد بجعل من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للقيد الأول. أما بالنسبة للقيد الثاني اللي هو شو؟ أن تكون الإرادة إرادة ابتدائية. يعني هو شو قال؟ إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء. ما المراد من كون الإرادة في المقام إرادة ابتدائية؟ أملوا معي. الغرض من التكليف ماذا؟ الغرض من التكليف وش أولى؟ إلزامه حتى يتحرك نحوه، إما التحريك وإما الزجر، يعني إيجاد الداعي في نفس المكلف. والذي يوجد الداعي في نفسه كما هي الإرادة الأولى، فالإرادة الثانية تكون ماذا؟ تحصيلا للحاصل. فذلك لا تود أن تكون هذه الإرادة مبتدأتان، وإلا إذا كان الأمر بعد الأمر نحمل الأمر الثاني على الإرشاد مثلا، ويكون الأمر الثاني فرضه مؤكد للتكليف، مبلغا له، مبينا له. لأن مثلا أمر الوالد ولده بالصلاة، هل هو تكليف أو تبليغ للتكليف؟ قبل البلوغ، قبل أن يبلغ هذا الولد، هل هذا تكليف من الأب؟ إيه، عندما يأمر الولد والد ابنه أن يصلي، هذا تكليف ولا تبليغ بلاغ للتكليف؟ يعني النبي إذا شرع الله سبحانه وتعالى علينا تكاليف في لوح الواقع ثم أبلغنا إياها النبي، يسمى أن النبي كلفنا ولا الله الذي كلفنا النبي أبلغنا إياها؟ هلا إذا مثلا الملك أمرك بأمور ثم بلغك إياها السلطان الوزير، يكون الوزير هو الذي كلفك أو السلطان الذي كلفك؟ ما أضاف شيئا، لا، ما عبلك صلي وصلي وبس، بل شيء آخر. الله ما أمرك بالصلاة؟ ما بلغ الله أمرك بالصلاة؟ لك أنت الولد، أقصد ما أقصد ذاك الولد الصغير، على أنه من قال بأن الولد لم يؤمر بالصلاة؟ أم يؤمر بالصلاة؟ تتم بالصلاة المستحبة، صلاة مستحبة بحق الطفل، عود أبنائكم على نعم. هذا رأي مين؟ هذا رأي الشهيد الثاني وأكثر العلماء على خلافه. لسه شو عم تخذوا الآراء الشاذة تبنوا عليها أبحاث الآن كلامية؟ هذا رأي شاذ، لم نقبله أحد، وناقشناه في كتاب الصوم مفصلا، وبحثنا ساعة كل حال، وقفت على هذا المطلب. السلطة الملك أمرك بشيء، والوزير شو بلغ إياه؟ الوزير يسمى مكلف أو لا؟ لا يسمى مكلفا، لأنه ليست إرادته مبتدأة، بل إرادة مبتدأة كانت منين؟ من السلطان. أما هذا فقط محض مبلغ لأوامر المولى. من هنا حاول الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه أن يبرز شيئا آخر في المقام. فاضل المقداد في إرشاد الطالبين بيقول هالعبارة بإرشاد الطالبين صفحة 271 وعبارة قريبة منها عندكم باب 11 مع شرحين نافع واليوم الحشر ومفتاح الباب. هذا الكتاب هالطبعة هذه طبعة المزدوجة والله ناسي بس هذه طبعة المزدوجة عرفتوها فيها اثنين مع بعض في المقام صفحة 30 فيها. بهذين الكتابين في إرشاد الطالبين وفي النافع يوم الحشر الفاضل المقداد يقول ما مضمونه وبقيد كونه ابتداء خرج الجميع إلى الله تعالى يعني خرج حتى مين حتى النبي صلى الله عليه وآله لأن إرادتهم للواجبات وغيرها عليكم السلام لأن إرادتهم للواجبات وغيرها ليست تكليفا. ليش؟ لسبت إرادة الله تعالى على إرادتهم. فإذا يشترط في صدق التكليف ماذا؟ أن تكون إرادتك ابتدائية، وإلا إذا كنت أنت مبلغ عن المريد فتكون مش تكليف اسمه تبليغ. فإرادة النبي فتكليف النبي لك بأمر من الأمور مسبوق بمن؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. فيكون بيان النبي ماذا تكليفا أو متكليف؟ ليس بتكليف بل هو تبليغ. طبعا هذا مبني على ماذا؟ عن ثروة ولاية تشريعية. وإلا من يؤمن بالولاية التشريعية ليش يتكلم بهذا الكلام؟ عندهم بحث أنهم مسلمونهم أن النبي له الولاية التشريعية، لكن عندهم بحث أنه ما معنى الولاية التشريعية. بعض هناك يقول يعني يحاول يقول لك ما نحن أيضا مثل هذا البحث أنه ما نحن كلنا نقول بالشفاعة، لكن ما هي الشفاعة؟ يفرغ لك إياها من مضمونها للشفاعة، يقول لك ما أنا أقول أيضا بماذا؟ بالشفاعة. يقول لك أن الشفاعة أن الله تعالى يريد أن يرحمك، لكن صوريا وشكليا يجعل النبي يتشفع لك، كحال ما لو أراد والدك أن يعاقبك فهو يريد أن يشفع أن يرحمك ويرفع عنك العقوبة، فيقول للأم تكلمي معي لابن أجله وأنا أدعي بأني أرحمه لأجلك، هو يرحمك حيرحمك على كل حال. فيقول للأم ماذا؟ بس تكلمي فأنت تكبري بعينه أكثر، سير يطمئن لك أكثر، باعتبار أن اثنيته يكونوا مع بعض على الولد حدين مضاف بعد، مفروض يكون واحد كمان يطمئن له الولد في البيت. إذا بطلع أحد يطمئن بالبيت مصيبة والله، كلهم يهجموا عليه. أسوأ ما يمكن أن يكون هذا بعض الأحيان واقع. بعض الوالدات من جمال القصة أنه دائما تأخذ طرف الولد على كل الحالة، ده جيد هذا سيء أبدا، ونشعر أنه حدا بصفه هذا الولد مو كلهم ولا مشكلة بعد أنه كلهم يكونوا يصفوا ضده في البيت. يعني على كل حال هذا الولد إلا أنت شفعي لي تكبري بعينه من جهة، وأنا حينئذ أقول بأني شفعت له لأجلك، مو أنا بدي شفع له حتى لا يرى بأنه أنا عندي ضعف اتجاه عقوبته معاقبته. هاي صحيح يسموها ماذا؟ شفاعة شو؟ سورية شكلية، شفاعة سورية مو شفاعة، فقط لإبراز أنه هذا له مقام عندي بس ما في شيء آخر. هذه شفاعة أقول وأنا أقول بالشفاعة، هي مو شفاعة حبيبي مو شفاعة، هي مو شفاعتنا نحن نقول بها. مثل واحد يقول أنا أؤمن بالله وأنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن الله اللي عندنا عنده إجرين وعنده يدين وعليه أمره طبعا وما أدري شعر رأس عنده حاله ما تدري أنه كيف يعني سوى بس ما تدري. على كل حال نفس الشيء في المقام، ولاية تشريعية واقعا جاد إذا بتقرأ بكلمات ومرواية معتبرة السند أن نفوض أمر الشريعة للنبي صلى الله عليه، ومعتبرة السند بلا أشكال يعني ما فيها شك الروايات سندا ما شكت بها أحد من العلماء، لكن عندما أرادوا بيانها سأقول واحد كيف يبينها؟ يبينها بطريقة ما. مثلا واحد يقول إن النبي قد فوض له الأمر لكن بعد الاستئذان، يعني في كل تشريع يريد أن يشرعه للنبي شو يسوي؟ يبعث رسالة مع جبرائيل مثلا يقول له نريد نشرع غدا هذا التشريعات ما أدري إيش في المقام، يخمر عليها ثم يبين. هذا يسمى مفوض إليه الأمر. هل كل واحد ما يستأذن؟ إذا واحد قال لزوجته لما أعطيناه مثال كان لكم المثال صادقا، إذا واحد قال لزوجته أنت لك أن تخرجي من الدار متى شئت، لكن بشرط كلما أردت أن تخرج من الدار استأذنيني، هل اسمه مفوض لها الأمر؟ أو أن التفويض عبارة عن ماذا؟ لك أن تخرج الساعة ما شئت حتى لو ما أخبرتيني. شو التفويض؟ شو التفويض؟ هل التفويض 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 يعني إيكال كل الأمر إليك، مو إيكال الأمر عن طريق بعض الاستئذان، هذا مش تفويض. أن واحد يقول أنه كلما أردت شيئا أن تستأذن مني يعني أنت ما فوضت لي أمري، ما فوضت إلي الأمر. ها؟
لا إذا قال أنا أحدث له ولكن إذا فعل شيء أنا أخبرني يعني.
شو أخبرني يعني؟
أخبرني أنا سويت هذا.
لا بأس أخبرني شيء آخر فكان استئذان. يا أذن لابد من الإذن. بصير مأذون وادك هذا بس مأذون مطلق مو مأذون مقيد يعني. هذا فيه يعني كأن هناك وعد بأن يأذن له دائما ولا يمكن له ساعة ما شاء لا يأذن له. بخلاف المفوض إليه، المفوض إلي أنا أعطيناك ماذا مقام آخر. واضح الفرق بينهما. على كل حال بحث العلاقة هنا. نحن نؤمن بولاية تشريعية بمعناها الولاية التشريعية، لذلك عندهم بحث أنه كيف أنا تتلائم ولاية تشريعية مع أنه ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى وهالمسائل هذه ومعالجة في محلها المسائل مفصلة وأنه هو لا ينطق إلا عن هوى ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى باعتبار أنه أدبه ربه فأحسن تأديبه ثم بعد ذلك أوكل إليه أمر دينه فما عند فمن عند فما يشرعه النبي صلى الله عليه وآله وكله من عندي من تعليم الله سبحانه وتعالى إليه فهو بالآخرة يرجع إلى ماذا؟ إلى وحي من أوحي الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نحن نريد أن نقول الإرادة المبتدأة يعني أنه أن لا يكون أمرا مسبوقا بأمر صادق، أن يكون الأمر شو نسميه إحنا أصلي أولي مو أمر أنه مؤكد لأمر صادق. القيد الثالث المأخوذ في تعريف
هذا هو ما ينطق عن الهوى للخصوص الوحي
القرآني
ولا كل كلام
الرسول كل شيء
حتى أهل
بل كل شيء ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي.
فإذا هو
علمه شديد القوى هذا علمه فقط في القرآن بل علمه كل شيء
يعني فما يشرعه ليس من عنده
لا قطع مش من عنده لكن بتعليمه من الله تعالى. إذا بتقرأ رواية أبو بصير تتوضح هذه المشكلة، هذه الشبهة اللي بيطرحها البعض في المقام تتوضح حلها. برواية أبي بصير قد أوضح أنه متى أعطي النبي ولاية تشريعية، متى أعطي النبي ولاية تشريعية بعدما أدبه ربه، يشاء أدبه ربه يعني رباه وعلمه وقال له هذا حق وذاك باطل وهذه الملاك يعني كأنه كشف له عن كل ملاكات الحق ملاكات الواقع وقال له هذا الأمر شو هذا عطاؤنا فمن شو اسمه وامسك بغير حساب هذا بدك إيه بدك تشرع شرع بدك تشرع ما تشرع وكله على طبق حكمته صلى الله عليه وآله.
فليش نفصل
ونفرق
بين تشريع الله وتشريع النبي ما دام النبي في كلا التشريعين عن الله يأخذ وعن الله يتعلم؟
الفرق بينهما أنه في إذا أعطيت النبي الولاية التشريعية يعني أنك أنت تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يشترط في تشريعه أن يأتيه وحي بهذا التشريع لا قرآني ولا نبوي ولا شيء. لا يشترط حتى يشرع النبي حجا أو أو زكاة أو خمسا أو إلى وحي من النبي صلى الله عليه وسلم من وحي من الله سبحانه وتعالى، بل غاية ما كان يحتاج إليه النبي قد أخذه سابقا. شو هو؟ هو الاطلاع على الواقع، اطلاع ما ينفع الناس وما يضر الناس. يعني هذه الحكمة من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وإضافة إلى ماذا؟ أن الله تعالى علمه كل شيء. بس الله تعالى أعطاه هذه العلوم صار عنده قدرة يشرع النبي. هذا مثل واحد ولا شو اسمه هو الذي يخفف هو الذي يرفع.
لم يحتاج إلى وحي في تلك اللحظة لأنه أصلا وقبل وحي له كل شيء
لم يوحى له التشريع، لم يقل له قد جعلت وجوبا، لم يقل له قد جعلت استحبابا، بل الذي أوحي إليه صلى الله عليه وآله أو الذي علم له الذي علمه الله تعالى النبي هو الملاكات. رواية أبو بصير مو بالكم ما بالكم رواية أبو بصير
لأنه هو إذا ما
ينطق
عن الهوى حتى لا
يشرع ما وصلت فكرتي لك ما وصلت فكرة. مرة تقول بأنه لم يجب الحج إلا متى إلا عندما نزل قوله تعالى لله على الناس حج البيت، فاحتجنا إلى ماذا؟ إلى خطاب من الله سبحانه وتعالى أو إلى تبليغ النبي. صور أنه ما قال، لكن إجا الوحي مثلا إجا الوحي وقال له الصلاة ركعتين أو الصلاة أربع ركعات، ما بلغ بالقرآن الكريم، لكن النبي بلغنا عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ هذا بسميه شو نحن؟ هذا تشريع الله سبحانه وتعالى بيسمى بعض الاصطلاحات بأنه فريضة. مقابل هذا الاصطلاح عندنا اصطلاح آخر بيسموه السنة. شو السنة؟ هي التي شرعها النبي. طيب شرعها النبي بتشريع من الله ابتداء أو هو الذي شرعها ابتداء؟ نقول لا، النبي هو شرعها، ولولا قول النبي يجب عليك لما وجب عليك. في الصورة الأولى كان النبي محض ماذا؟ واسطة في التبليغ،
في الصورة الثانية شو النبي؟ هو الذي يشرع، لولا أنه قال يجب لما أصلا كان ما كتب جبرائيل يجب. بس شو الفرق؟ وين الوحي يصير؟ الوحي يصير للنبي أو التعليم للنبي يكون بلحاظ الملاكات هذه الأحكام.
ملاكات
يعني؟ ملاكات كلكم ما كل المصالح والمفاسد للأحكام.
هذا تشريف وتكريم للنبي يعني.
مش تشريف تكريم أعظم من شو يعني تسمي ما شئت الساق والحال. بمعتبر شو اسمه عاصم بن حميد مثلا عطى عن أبي إسحاق النحوي قال دخلت إلى أبي عبد الله فسمعته يقول إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته فقال إن إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه من هاتوا عنه فانتهوا عنه أدب نبيه وجعله على خلق عظيم و و و ثم قال كذا مثلا إن النبي هذه رواية الأخلاق ما أتاكم الرسول فخذوه من هاتوا عنه فانتهوا عنه نتكلم على الآية نحن ما الآية ما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا عنه هذه أخلاق هذه إعطاء الولاية المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله بمعتبر شو اسمه بمعتبر فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله يقول إن الله عز وجل أدب نبيه وأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال إنك لعلى خلق عظيم ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده فقال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا عنه إن رسول الله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يوسوس به الخلق فتأدب بآداب الله ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين فأضاف النبي لها ركعتين نبي هو أضاف لولا النبي أضاف كان نحن نصلي ركعتين الظهر بمعتبر إسحاق بن عمار إن الله تبارك وتعالى أدب نبيه فلما انتهى به إلى ما أراد بس أدب وعلم كل شيء بده إياه قال له شو إنك على خلق عظيم هذه بعد واحد يصير مثل النبي بده قال له هذه الكلمة بحق من الله عز وجل مو من في زيد وعمر إنك أحسنت هاي النقطة ففوض إليه دينه فقال وما أتاكم فوض له دينه قال له لعله يسب قد يظهر بعض الروايات أصلا شو أنه أصلا بعد هذا التفويض أصلا ما عاش في شيء الله شرعه فكل شيء أنت روح أنت سوي بدك إياه هذا الدين لك وأن الله عز وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا وأن رسول الله أطعمه السدس فأجاز الله عجل ذكره له ذلك وذلك قوله قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب تطبيق الآية هذا عطاؤنا أنت بدك تشرع شرع بدك ترفع ماذا ارفع هذا معتقد إسحاق بن عمار بالروايات أيضا ما قال إنه هذا الباب أنتم باب التفويض إلى الرسول قال سمعته يقول إن الله عز وجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد فجعله يعني كيف قومه يعني جعله قائما على ما أراد جعله مستويا على ما أراد ثم فوض إليه فقال عز وذكره ما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا عنه فما فوض الله إلى رسوله قد فوض إلينا هذه معتبرة اسمه محمد بن حسن الميثمي روايات كثيرة نفس الشيء في المقالة هذا كله موجود في الباب التفويض إلى الرسول صلى الله عليه وآله وللأئمة في أمر الدين وهي نفس الروايات هذه تذكر تنسبه لأهل البيت عليهم السلام
بعض أنكر
عن عياذ بالله والعياذ بالله بس هذا نفس النقطة هي نفس الروايات من يقبلها هنا يقبلها هنا من يقبلها في في الأئمة فما يقبلها نفس الرواية ذكرتها
يشكلون أن النبي بيّن كل الشريعة فهم الشيء الجديد اللي راح يبينوه راح يكون من ضمن يعني هم يبينون جزء من شريعة النبي هم أيضا صلى الله لهم حق التشريع
لهم حق التشريع من عندهم هلا في بحث فيما بينهم آخر أنه هل أعملوا هذه الولاية هم أو لم يعملوا هذه الولاية لهم هذه الولاية لكن الكلام اللي وقع فيما بينهم عندي أستاذ يقول أنا أؤمن بأن لهم الولاية لكن لم يثبت عندي ولا في مورد أنهم قد أعملوا هذه الولاية موجود هذا
الولايه
تكوينيه عشان قد ما يكون على يقول حتى في هذا المورد يقول هذا حكم ولائي مو حكم مولوي يسمي هذا حكم ولائي يقول لم يثبت عندنا بانهم قد اعملوا ولايه في مورد من الموارد ولايتهم تشريعيه نعم عندهم احكام ولائيه مثل اجازه الخمس في سنه من السنين سنه 220 للهجره او 200 وما ادري شو الهجره اجازوا الخمس اباحوا الخمس في مورد فعلوا كذا ما ادري شو نعم اعملوا احكام ولائيه اما انهم صلوات الله تعالى أعمل ولايتهم تشريعية أو لا فهذا أمر لم يثبت أنا عندي بعض الموارد قد واحد يثبتها يعني اسمع على طبعاً مش كثير نعم
مبين شريعة النبي اللي النبي ما لحق يبين كل شيء
بل حتى الأرش في الخدش بينه في كتاب علي صحيح
الأئمة هم اللي كانوا يحكوا بيان شريعة النبي
بالي هكذا هو رأي أستاذنا الله يحفظه بالي أن فقط هم فقط كانوا بيانا لكلام النبي ولم يشرعوا شيئا، لكن في بعض الموارد قد أحضر من شيء خلاله. فعلى كل حال ما وحثنا هذا بس من باب الإشارة تفويض، بس أنا بدي أكتب النكتة بس. ولاية التشريعية لا تعني أن النبي مأذون. معنى الولاية التشريعية شو؟ أن النبي له أمر الدين. يعني لولا النبي قد مثل ما قرأها ولا موضع، لكن سمعت مرة من أستاذ أنه سئل النبي هل يجب علينا الحج في كل عام، فقال له ما أمنك أن أقول نعم فتجب. عم يسأل واحد النبي أنه يجب علينا نحج كل سنة يعني، قال له لا عم تسأل أنا شفت إذا قلت لك نعم يصير واجب عليك. طبعا ما قرأ هالرواية في موضعنا، بس أنه هذه موجود سمعت مرة من بعض الأستاذ الله يحفظه. على كل حال هذا بالنسبة للشرط. أي شرط هذا؟ القيد الثالث المشقة، هو أهم قيد. هذا قيد المشقة رحمة الله تعالى عليهم. شوفوا عبارة العلامة الشارح ماذا قال. قال العلامة والمشقة لابد من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التأكليف مأخوذ من الكلفة. هذا القيد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دعوة أن كل تكليف لابد أن يكون شو؟ أن يأخذ فيه قيد المشقة. ومن هنا أخرج المباح عن كونه من التكاليف الشرعية. قالوا المباح ليس تكليفا شرعيا. مباح إيه؟ مباح ما نشوف في مشقة. في مشقة المباح؟ فيش مشقة المباح؟ في مشقة بحسب الظاهر. المباح ما في مشقة. المباح ليس فيه مشقة، فيكون خارجا عن ماذا؟ عن حدود الإسلام، عن حدود التكليف. فهم لماذا اعتبروا قيد المشقة؟ قالوا اعتبرنا قيد المشقة لأن التكليف مأخوذ من الكلفة، والكلفة بمعنى المشقة، إذا كل تكليف لابد أن يكون ماذا؟ شاقا. وهذه مسألة سوف يجرون بعد ذلك العلماء لمسائل أخرى عقائدية توصل معهم المسألة في المقام. من هنا وقع مع الإشكال وين؟ أنه يأخي طب بعض الوجوبات غير الشاقة. هل أوجوب إذا واحد وجب عليه النكاح، إذا واحد وجب عليه ماذا؟ أن ينكح زوجته، هذا تكليف شاق؟ قد يكون تكليف شاق بعض الأحيان، بس في الحالات العادية هل هو تكليف شاق؟ بعض المحرمات هي عن الخبائث، مثلا يحرم عليك أكل بعض الخبائث، هذا تكليف شاق؟
هو يجب أو يستحب؟
مثلا أكل ها؟
يجب أو يستحب؟
من هو؟
نكح الزوجة.
عرق تدلل الناس حرام بعض وعازف مش هسوي بعض وعازف هذا لا شو اسمه هذا قول ما بس الخبائث مثل مثلا مثلا بعض الخبائث ما إذا أصلا قبيحة الناس إذا واحد قال لك أحرم عليك أن تأكل هذا في شيء لونه أخضر يعني بالإيراني يسميه ما أدري ليش سميه ما من سميه لونه أخضر يجي هيك مثل الصوص هيك ما أدري شو رائحته ما أدري كيف. طب هذا يقول لك لا تأكله إذا جوع أكله كنت إذا أموت إذا واحد وقع بضرورة بين أكل الميتة وأكله علّه مستحب لأن يأكل الميتة والله العالم إنه العالم الأولى أن يأكل الميتة من هذا شو يسوون. فإذا هذا بالنتيجة هذا الموجود أمامك خبائث ونفس تأباه، النفس بطبيعة تأباه، فليس في انتهاء عنه كلفة، فكيف تجعلونه؟ من ذلك من هنا حاول فاضل المقداد في إرشاد الطالبين صفحة 272 أن يقول هكذا. قال لهم إن نكاح الحليلة وأكل، بعضهم بيقول أن يجب عليك أن تأكل من لحم الهدي أو يستحب لك أكل لحم الهدي، بس واحد يذبح بحاجة يستحب له أكل لحم بعض لحم الهدي. لهم الهدي والأضحية مشتهى طبعا وليس فيه مشقة، فيخرج وكذلك ما لا مشقة فيه أصلا كتسبيحة واحدة. إذا واحد مثلا بالصلاة تسبيحة واحدة واجب عليك أو مستحبة، هل فيها مشقة؟ ما فيها مشقة، فكيف تأخذون في التكليف قيد المشقة؟ ومن هنا صحاوة الفاضل المقبض يدفع هذا الإشكال عن طريق ماذا؟ يقول لا يشترط في كل تكليف يعني تكتك تكليف، لا يشترط في تكتك تكليف في كل تكليف على حدة أن يكون فيه مشقة، بل يكفي أن يكون في جنس التكليف مشقة. فإن جنس الوجوب والإلزام فيه ماذا؟ مشقة. وجنس المستحب فيه ماذا؟ مشقة. وجنس المكروه فيه مشقة. وجنس الحرام فيه مشقة. وإن كان بعض أفراد الواجب أو المستحب أو المكروه أو الحرام لا مشقة فيه. واضح ان شاء الله تعالى. هيك اولها رتبها شلبنها الشمين الفاضل المقداد. وبعضهم انه حاول يقول هكذا، يقول لك انسوا، لك انسوا كل هذا. فلنفرض انه كل التكليف ليس فيه مشقه، نفس التكليف مشقه بغض النظر عن المكلف به. ما سامع قول الشاعر، شو بيقول الشاعر؟ وان فقد العزه، شايفين واحد بدوي، هذا واحد بدوي ساكن بالباديه، كان بالباديه ما في احد يقول له افعل لا تفعل، مو هيك؟ بادي قاعد على راسه يسوي البدوية، مش مين له علاقه ما شو سويت، انا خرجت هنا او ذهبت الى هناك، مررت من هذا الطريق او من ذاك، ما احد يحكمه، باديه له. فذهب الى الحضر، فوجد بالحضر ماذا؟ المدينه افعل لا تفعل، وهذا يمكن وهذا لا يمكن، واغلق الطريق مثلا، ما ادري شو في المقام. شو قال لهم؟ قال لهم ان فقد العزه لفي الحضر. لانه بالعز بالحضر ماذا؟ تقيد. مش انت مقيد بتكاليف الان ما بتدري الله بننزل عليك؟ بل كل القوانين الان موجوده، الان القوانين والاعراف والعادات و و و و كلها تقيد بها من دون ان تدري. فقال لهم ان فقد العز لوين؟ لفي الحضر من هنا. فنفس التكليف بنفسه مشقه، نفس انه واحد يجعل بيشعر بشو؟ بانه نفسه شو؟ مقيد، يكون حينئذ شو؟ هذا مناف، هذا فيه مشقه. انا اقول افضل من كل هذا شو نقول؟ لك احذفوا قيد المشقه. ليش التكليف لابد ان يكون فيه مشقه؟ شو الدليل على هذه النكته؟ فليكن مرتجلا. ليش بده يكون منقول؟ شو النكته؟ على لو سلمنا ان الكلفه بمعنى المشقه، سلمنا ان لو سلمنا بان الكلفه في لغه العرب بمعنى المشقه وليس بمعنى المحبه والوله، سلمنا ذلك، مين قال بان كل تكليف لابد ان يكون شو؟ لابد ان يؤخذ في تعريف التكليف قيد المشقه. يعني النكته العلميه ما ذكروها لنا، غايه ما ذكره لنا شو بيقول؟ وشرط والمشقه لابد من اعتبار ليتحقق المحدود. ليش؟ اذا التكليف ماخوذ من الكلفه، هذا دليل؟ هذا دليل؟ دليل هذا؟ لأن التكليف مأخوذ من الكلفة، إذن لابد أن يكون التكليف في مشقة. إذا كان التكليف في لغة العرب مأخوذ من الكلفة، منقول عن الكلفة، مشتق من الكلفة، إذن لابد أن يكون التكليف الله تعالى كله مشقة. هاي فيها دليل هذا؟ وين الأوسط؟ شو التكليف بالفرنسي؟ جيب لك يا شو لغة أخرى غير الفرنسية غير اللغة. طب شو التكليف بالإيراني؟
تكليف.
تكليف. مو تكليف. بالإنجليزي
شو تكليف؟
بالإنجليزي شو؟ هوم ورك واجب شو؟ تكليف. أقوى. لو افترضنا هلا بأي لغة، بلغة أجانب، لو افترضنا أنه هؤلاء تقالوا عن تكليف كلمة أخرى، ما أخذ من قيد المشقة، ما أخذ من كلمة في المشقة، شو يصير عندهم؟ عندهم بيكون التكليف لا يعتبر في المشقة، عندنا التكليف يعتبر في المشقة. شيء أمور لغوية، شيء أمور لغوية. نحن عم نتحاول، لأنه هذا حيكتب عليها بحث فيما يأتي، سوف يأتي إن شاء الله تعالى. نحن سوف نرجح كلام الفلاسفة بعد شوي من وراهم، بسببهم سوف نرجح كلام من الفلاسفة على كلامهم. لأنه ليش يصوروا؟ صوروا أن التكليف ليس في إلا مشقة محضة، فالتكليف قبيح مشقة، فيحتاج إلى وجه يطرأ عليه لكي يحسنه. فصوروا أن التكليف بذاته أنه ليس إلا شو؟ مشقة محضة. فحاول يقول لك أنه وجه حسنه أنه يترتب عليه الثواب يوم القيامة. بخلاف الفلاسفة شو سووا؟ حللوا التكليف وقالوا بأن قوام الاجتماع يحتاج إلى ماذا؟ إلى التكليف. ولا يمكن لك أن تصور مجتمعا من دون شو؟ من دون تكليف وخطابات وتقنين. وعلى هذا الأساس سوف يأتي إن شاء الله تعالى معنا غدا شرح كلمة الإنسان مدني. شو الفرق؟ في فرق بين كلمة بالطبع وبالضرورة؟ في فرق؟ أحسن. بكرة أنت بتجيب لي واحد من الفلاسفة يقول فرق بين هاتين العبارتين، تفرجيكم هذه كمان أحد الشبهات عند بعضهم. ما يسميه ها؟ ما نحن بنتكلم على شرح كلماتهم، مش عم نتكلم انت ناطق رسمي باسمهم. انت انا اكيد اسالك مع رايك الشخصي، اسالك عن رايهم عندما يعبرون هذه التعابير، الانسان مدني بالطبع والانسان مدني بالضروره، هل يريدان من هذين التعبيرين معنى واحد او هما شو معنيين مختلفين؟ انا اعتقد انهما يريدون الفلاسفه يريدون معنى واحد من هاتين العبارتين، وسوف نثبتها بالاستقراء كلماتهم. من ابن سينا لسيد الطبطبائي، أنهم يريدون من هاتين العبارتين معنى واحد، وهي أن الإنسان طبيعي مدني بالضرورة مو بالطبع، لكن يقصدون بالطبع طبعا خاصا كما يأتي بيانا إن شاء الله.
إذا هو عشر على ما في اعتبارات تكون مدنية معه،
يحتاج إلى المدنية على كل حال. عم نتكلم لأنه في الجنة قد رفعت ضرورته من طرق أخرى. نحن عم نتكلم عن الإنسان حيث ماذا يحتاج في الدنيا، ليش يحتاج إلى المدنية؟ لأنه عنده ضرورات لا يستطيع أن يرفعها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق استخدام مثل عبر ستة طبائي استخدام غيره. بعضه الإنسان مستخدم بالطبع، أن بده يستخدم أحد يعني ها؟ يسخر أحد بني، ما فيك تشتغل بدون ما تسخر أحد. أنا بدي سخرك لأله، وأنت بدك تسخرني لأله كمان. ما فيك تعيش أنت بدون ما تسخرش أحد، بدك تسخر أحد لحوائجك، وأولئك يسخرونك لحوائجهم. ما عندنا إشكال، أنا عم بشرح كلماتهم. شو كل ما نشرح كلماتهم في إشكال؟ لا، أنا عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة مع من يفسر كلمة أن هناك مبنيان، أن شايف ناس يعني بيدعوا الفلسفة. أنهم يقولون هناك مبنيان في الفلسفة، بعضهم يقول الإنسان مدني بالطبع، وبعضهم يقول أن الإنسان مدني بالضرورة. مو هكذا يريد الفلاسفة، أقلها كبارهم لا يريدون هذا. لا، هو عباراتهم نفسهم، هني مرة بتشوف هني بعبر هذه العبارة، يقول إنسان مدني بالطبع، مرة يقول إنسان مدني بالضرورة، مأخوذ منه واحد. تفاجئ إن شاء الله شرحه، أنت طول بالك تفاجئ شرحه. مظفر؟ لا أبدا. لا يعبر هو بالطبع، يعبر عندما يعبر بالطبع ثم يشرحها كأنه بالضرورة عند الذاكرة للبحث بعد نذاكرها. يعبر أولا أن الإنسان مدني بالطبع، ثم عند الشرح يشرحها ماذا على أن الإنسان مدني بالضرورة. في ذلك بعضهم يستشكر عليه ويقول له شو هذا، على هذا صار الإنسان مدني بالضرورة مو بالطبع. على كل حال بحثي محلي مفعل، نطرحه بعد عما قريب إن شاء الله تعالى. النقطة بدنا نبينها هذا يعني بكافي أنت تسجلت عم تسجل على هذا المنزوعة هذه، وأنت شو اسمك عم تحاصرنا بعد. فإذا الإنسان أخذهم قيد المشقة في التكليف، فصار شو كأنه عندهم هن لا يصدق عنوان التكليف إلا إذا كان هناك شو مشقة. هذه شو دليلها؟ إذا واحد منكم الله يرضى عليه عنده دليل يخبرنا. مين قال بأن الشرع يريد منه التكليف معنى المشاق؟ أولا نحن شككنا بأنه في اللغة يكون كذلك، بالي وعلى تقدير التستيم مين قال بأن الشرع هو في قرينة هالأد أن ليس كل تكليف شاق؟ هناك قرينة واضحة جدا بأنه ليس كل تكليف شاق، هناك بعض التكليف لا مشقة فيها، مثل التسبيحة الواحدة، هل هذا تكليف شاق؟ نكاح الزوجة غالبا هل هو تكليف شاق؟ أكل بعض الخبائث هل هو حرمة وهل هو تكليف شاق؟ وين تكليف شاق؟ ولذلك نحن نعتقد على كل حال أحسن حذف قيد المشقة، هذا القيد من دونه أفضل يعني نرتاح نفسيا أكثر. القيد الأخير المعتبر في كلماتهم هو قيد راجع إلى المكلف، يعني هذا قيد المشقة كان راجع إلى المكلف به اللي هو المراد. القيد لأن القيد الأخير هو هم لماذا يقولون هم المتكلمين كلهم من أولهم لآخرهم لابد أن يكون في مشقة، يعني لا يصدق عنوان التكليف، لا يصدق عنوان التكليف إلا إذا كان في مشقة. لذلك المباح ليس تكليف، المباح هذا شرب الماء ليس تكليف،
يعني صلاة صوم الحج الخمس الزكاة
شيء فيه تبى يكون فيه شيء مشقة
ولو
قليل بيكون فيه مشقة.
هو قليل أكيد لأنه هو في النهاية
سبحان الله سبحان الله في مشقة
من بلا هو تلف هو قصد هو يعني
مشقة يكون واحد يشعر بالكلفة، يعني يشعر بمشقة بتكلف الفاعل.
فلا صوم فيه مشقة
إيه أحسن، بس مو كل التكليف هكذا، ليست كل التكليف، أنا هذا الإشكال
يعني هي المشقة بعض التكاليف جدا يعني مقدور عليها،
يعني وضع الزوجة وين المشقة فيها؟ لعل هذا مقتضى الطبع لا مشقة لا كلفة فيها. القيد الأخير المعتبر في المقام هذا القيد اللي عبر عنه بشرط الإعلام. بشرط ماذا؟ الإعلام. الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه عندما فسر هذه العبارة بشرط الإعلام، تعرفوا إسا مقدمة بس حتى بس نعرفون عن بروحه، قرأتم في الأصولي أن هناك بحث فيما بين الأشاعرة بين الإمامية وغيرهم بأنه هل التكاليف مشروطة هل يمكن أن تكون التكليف مختصة بالعالمين بها أم أن التكليف مطلقة تشمل العالم والجاهلة؟ مو هيك؟ بعد ما شاء الله حول أنت فإذا فيما بينهم بحثون أنه هل التكليف مختصة بالعالمين بها أم تشمل العالم والجاهل. معروف بين الإمامية أن الأحكام تشمل العالم والجاهل، والعلامة الحلي عنده بالأبحاث الأصولية واضح استدل لهم بالدور على أن لابد أن تكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ويستحيل تقييد الأحكام بالعالمين بها على ما هو معروف ومنقول عنه. ما نريد الآن بيانه في المقام أن الشارح عندما قال بشرط الإعلام، هل يراد من شرط الإعلام يعني بشرط إعلام المكلف؟ فلا بد حتى يصدق عنوان التكليف أن يكون المكلف عالما بالتكليف أو لا. فهم الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه في إرشاد الطالبين صفحة 272 هذا المعنى. ها؟ وش قال؟ طيب. نفيق لك. أنا حاس ريع مش ناشف كثير وحاس جسمي كله ناشف أنت عم تفسر. الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه استشكل عليه وقال له على هذا أنه شو بيصير؟ بيصير إما أن تصير ما طب نحن نزيد له شوية بهارات الإشكال هتطلع إشكال قوي. يقول له أنت حل من اثنين مع بهاراتنا هذا الإشكال مو صريح عباراته. أنت بين حلين، أنت بين أحد أمرين، إما أن تقول بأن التكاليف مختصة بالعالمين فيصح ما ذكرته لكن مخالف لمذهب الإمامية، وأما أن تقول بأن التكليف غير مختص بالعالمين وأنا ذكرت الإعلام ببيان حسن التكليف في أن أحد أوجه لا يكون التكليف حسنا إلا إذا كان شو علمني به المكلف. هل يمكن أن يكلفك المولى بشيء ثم يعاقبك عليه بدون أن يخبرك عن التكليف؟ بالتكليف العاجز هل يمكن أن يكلفك المولى بشيء وأنت غير قادر على الإتيان به؟ فهذا يلزم منه شو قبح التكليف. لكن هل يصدق عنوان التكليف أو لا؟ يصدق عنوان التكليف، لكن كونك قادر شرط في حسن التكليف. فالقدرة ليست شرطا في ليست شرطا مقوما لعنوان التكليف، بل القدرة شرط في حسن التكليف. واضحة؟ واضحة؟ واضح الفرق بينهما. القدرة شرط في حسن التكليف لا في لا مقومة للتكليف، وإذا كان الأمر كذلك فالإعلام يكون شرطا في الحسن لا ينبغي أخذه وين قيدا في تعريف التكليف، فإن الذي يؤخذ قيدا في تعريف التكليف هي مقومات التكليف لا أنه الماذا قل معي هذا شو شرائطه. وإلا سأخذ سائر الشرائط لتأتي مثل القدرة وإمكان الآلة وما أدري شو في المقام، خذها كلها أيضا في المقام. أنا أقول ممكن واحد يجي أول كلمات العلامة الشارح أن العلامة الشارح لا يريد من كلمة الإعلام الإخبار يعني إيصال العلم، إعلام الناس بمعنى أنه يعلمهم بالفعل، المراد من الإعلام الإبراز، فإنهم مذكور في محل في علم الأصول أنه لا يصدق عنوان التكليف ولا الأمر ولا النهي إلا بمجرد الإرادة، بل لابد أن تكون الإرادة مبرزة. إذا المولى أراد منك شيئا لكن لم يبرزه بأي مبرز، هل هذا تكلفك بشيء؟ ما كلفك بشيء. حتى يصدق عنوان أنه كلفك لابد للمولى ماذا أن يفعل؟ أن يبرز هذه الإرادة. فيكون مراد من الإعلام ماذا؟ الإبراز، لا أن يراد من الإعلام شو أن يعلمك بهذا التكليف. وحسب الفكرة وحينئذ نكون حلينا مشكلة في المقام. هذا حصل الكلام بالنسبة لي تعريف التكليف وقيود التكليف. أعدنا أكثر قديش وقت؟ فنقرأ العبارة. والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل من دونه. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام، ويدخل تحت واجب الطاعة
الواجب تعالى والنبي والإمام والسيد والوالد والمنعم بناء على وجوب الطاعة في المنعم، ولا ما في دليل على وجوب طاعة المنعم؟ بس يجب طاعة المنعم، ما أدري واقعا. ويخرج البواقي وشرك، ويخرج البواقي مطلقا يجب شكر المنعم دفع الضرر إذا واحد لا يحتاج إلى هذه النعمة. وشرط الابتداء لأن الإرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أرادوا، ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده حتى لو كان ولد كبير أو ولد صغير، لتبقى إرادة الله تعالى له منه. والمشقة لابد من اعتبار ليتحقق المحدود إذا التكليف. لا، العنوان محدود التكليف. والمشقة لابد من اعتبار يتحقق المحدود. من هو المحدود؟ المعرف يعني، من هو المعرف؟ تكليف. نعم، الحد محدود مو الحد المحدود، يعني كان محتملة هو أو المحدود هو يعطي يحب الضم. إذا التكليف مأخوذ من الكلفة. وشرطنا الإعلام، قلنا هذا في إشكال هذه المشقة إنصافا. وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. إذا عرفت هذا فنقول إبراز، نحن نقول بالإبراز، نحن نقول، نحن أولنا كلام الشارع، قلنا هكذا. أقول يمكن حمل كلام العلامة الشارع على شيء آخر نبي عليه في علم الأصول، وحاصله أن الإرادة لوحدها لا يصدق عليها عنوان التكليف، بل لابد مع من إبراز هذه الإرادة بمبرز لفظي ونحوه، فيكون المراد من الإعلام الإبراز، ولا بأس به، ولا حاجة لإلزام العلامة الشارع بما لا يلتزم به من القول باختصاص الأحكام للعالمين كما قد يقع في بعض الشروح. ما قصدي في هذا المقدار، قصدي بعض الشروح الحديثة أنا. وحتى تحت في الهامش ينظر هذا الفكر إلى أصول الفقه الجزء الأول، شرح جيد هذا الشرح، لاحظوه جميل هذا الشرح، اسمه هدى الفكر إلى أصول الفقه الجزء الأول 265، شايفه؟
أربع أجزاء،
ست أجزاء، ست أجزاء، شرح جيد لطيف جدا.
أربعين
أربعة أنا طحيح. طبعا نحن في آخر البحث اقترحنا تعريفا جديدا للتكليف، وقلنا أن الأحسن في تعريف التكليف أن يقال خطاب الله أو من فوض له الأمر كالنبي والأئمة، يعني خطاب الله أو من فوض له الأمر المتعلق بأفعال المكلفين سواء أكان فعلا جوارحيا أم جوانحيا. عفوا عيدة، خطاب الله أو من فوض إليه الأمر المتعلق بأفعال المكلفين سواء كان فعلا جوارحيا أم جوانحيا. هذا هو الحاصل تعريف التكليف.
شو
وين الدور؟ خطاب الله مكلفين بمعنى شو اسمه بالغ العاقل، مو مكلفين بمعنى هذا.
خطاب الله،
خطاب الله أو مفوض له الأمر المتعلق بأفعال المكلفين سواء أكان فعلا جوارحيا أم جوانحيا. أما البحث اللاحق هو في وجه حسن التكليف. قلنا لكم أنه في بيان وجه حسن التكليف في طريقتين، في طريقة المتكلمين وفي طريقة مين؟ الفلاسفة. يعني شو نسوي؟ نحن إن شاء الله تعالى الجوانح والعقائد، يعني أمور الباطنية فيك، جوارح هذه بالي مثلا هكذا، الأمور النفسية يعني. هذا البحث، هذا البحث أن وجه حسن التكليف اللي يأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى هو بحث جميل جدا وشيق نتعرض فيه إلى أنه ما هو وجه حسن التكليف. الماتن تعرض لطريقتين، طريقة منسوبة إلى المتكلمين والطريقة الأخرى منسوبة إلى الفلاسفة. والأنسب والأصح والأقرب إلى الواقع طريقة الفلاسفة لا طريقة المتكلمين في هذه المسألة، لأن طريقة المتكلمين مبنية على ماذا؟ على أخذ المشقة في عنوان التكليف. فصوروا البحث تصويرا غريبا، أصلا لا يمكن لك أن تفهم الإشكالات إلا لصورت لك إلى العنوان بطريقة غريبة. هتفهم الإشكالات الآتية، هنا عمين عشان عم يدافعوا، البعض أحيانا تقرأ إشكالات تقول عشان تحكي أنت. هتفهم الإشكالات تحتاج إلى تصوير غريب، سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه غدا. والحمد لله رب العالمين. أي نتيجة؟ تعريف التكليف؟ لا يشترط فيه يعني لا يتوقف صدق، مش لأنه لا يشترط، قد يكون في مشقة لكن لا يتوقف صدق عنوان التكليف على وجود مشقة.
يعني
معنا مشكلة، معنا بغض لو كانت كل التكاليف مشقة
لا يتقوم عنوان التكليف بالمشقة. شو دليل عليه؟ التكليف عبارة عن خطاب. ها؟ دليلهم أنه مأخوذ من الكلفة. بس هكذا دليلهم. لا هو فقط
نفس التكليف.
تكليف مأخوذ من الكلفة.
التكليف وارد في الروايات يعني التكليف.
موجود في الروايات يعني التكليف. شو المشكلة؟ يعني يكون بهذا المعنى من قال؟
بمعنى أنه
كلف
يعني أوجب
ألزم. بالي هكذا شو أكثر من ذلك شو؟
طيب وما ليش ما حدث يعني هما كل